الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته أجدد الترحيب بكم في لقاء جديد من لقاءات عقيدتي ونواصل وإياكم الحديث حول الأصل الثالث من أصول الدين وهو أصل النبوة ولا زال الكلام في بيان الدليل على حاجة الأرض وحاجة الإنسان إلى مصدر آخر غير العقل وهو مصدر الوحي ومصدر النبوة ومصدر الرسالة. طرحنا دليلا ضمن صياغته الأولى، وفي هذا اللقاء نطرح صياغة أخرى لنثبت أن الأرض يستحيل أن تخلو من حجة لله. ما هو مفاد الصياغة الثانية لبرهان ضرورة احتياج الإنسان والأرض إلى الحجة؟ هذا يتوقف على بيان جملة من الأمور. الأمر الأول، الله تبارك وتعالى عندما أوجد الأشياء أوجد فيها استعدادا. الله تبارك وتعالى خلق النطفة وخلق فيها استعداد أن تصير إنسان. الله تبارك وتعالى خلق البذرة وأوجد فيها استعداد أن تصير شجرة، وهكذا لو تأملنا كثيرا من الأمور، ما من موجود أوجده الله تبارك وتعالى إلا وذاك الموجود يحمل استعداد لأن يصير شيئا آخر. حتى الجمادات، الله تبارك وتعالى أوجد الخشب وأوجد فيه استعداد أن يصير كرسيا، أوجد الحجارة وأوجد فيها استعداد أن تصير تحفة جميلة. إذن ما من موجود أوجده الله تبارك وتعالى إلا ويحمل استعداد أن يصير شيئا آخر. فإذا كانت هذه الموجودات تحمل هذا الاستعداد، فمن باب أولى هذا الإنسان المعقد في صنعه الذي أبدع الخالق في صنعه، جمال الخالق وجلال الخالق وإبداع الخالق يتجلى في هذا الإنسان. أيضا هذا الإنسان الله أودع فيه مجموعة من القدرات، مجموعة من المهارات، مجموعة من الاستعدادات. أريد أن أؤسس هذه القاعدة، وهذه القاعدة منطلق لثقافة تربوية ولثقافة أخلاقية ولثقافة عرفانية وعقائدية أيضا. إذن ما من موجود أوجده الله تبارك وتعالى إلا وفيه استعداد لأن يصير شيئا آخر، وعلى وفي مقدمة هذه الموجودات هذا الكائن البشري وهو الإنسان. الإنسان لو الإنسان فحص داخله لاستكشف أنه يحمل استعدادات وقوى متعددة. يكفي أن الله وهبه العقل، وهذا العقل له استعداد ويحمل قدرة واستعدادا لأن يصل إلى شيء آخر، ويكفي في العقل أنه دائما يريد أن يصل إلى غاية وهي الكمال اللامتناهي، الكمال اللامحدود. وهذه النقطة بيناها في الليلة الماضية، ذكرنا أن العقل لا يطلب كمالا محدودا، بدليل أنه كلما بدليل أن العقل لماذا لا يرغب في هذه الدنيا؟ لأنها محدودة ولأنها فانية. نقصان العقل هو الذي يؤدي بالإنسان أن يتعلق بالدنيا، وإلا لو حكم الإنسان عقله لما طلب الدنيا ولما عشق الدنيا. الذي يعشق الدنيا يعشق الدنيا شهوته غريزته، وإلا العقل الذي به يعبد الرحمن ويكتسب به الجنان أساسا لا يعشق الدنيا. نحن في عقيدتنا في مدرسة أهل البيت عليهم السلام يجب أن يكون الأنبياء والأوصياء أكمل الناس عقلا، لو كان غايتهم الدنيا لكان أول من طلب الدنيا هم الأنبياء والأوصياء، مع أنه على مسرح التاريخ لا يوجد نبي ولا يوجد إمام طلب الدنيا. لماذا؟ لعلمهم بأن عقولهم الكاملة لا تطلب الفناء، إنما خلقنا من أجل البقاء. إذن هذا العقل عنده استعداد ومهارة وتعلق وعشق بما هو باق، بما هو لا محدود، بما هو لا متناهي. لهذا أول عشق وأكمل عشق يعشقه العقل هو أن يصل إلى الله تبارك وتعالى، لأن الله هو لا متناهي بل هو فوق اللا متناهي تبارك وتعالى. هذا هو كمال العقل، وهذا الكمال هو الذي يدركه علي صلوات الله وسلامه عليه. أما غير علي يدركه على نحو أقل مستوى، يدرك أن كماله في الجنة، وذاك يدرك أن كماله أن لا يدخل النار. ولكن عليا يقول وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك. هذا هو كمال علي بن أبي طالب. أريد أن أصل إلى هذه النتيجة، أن الله تبارك وتعالى ما من موجود يوجده في هذه الدنيا إلا ويحمل استعداد، والله هو خالق العقل، والعقل فيه استعداد أن يصل إلى الكمال ويطلب الكمال. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، مقتضى الحكمة الإلهية. تلاحظون في لقائنا الماضي أكدنا على مسألة الحكمة الإلهية، أن الله حكيم، وأيضا هنا لا نستطيع أن نثبت النبوة من دون أن نثبت حكمة الله تبارك وتعالى. ومعنى أنه حكيم يعني يستحيل على الله أن يصدر منه الفعل القبيح بحكم العقل. مقتضى حكمة الله تبارك وتعالى وأنه منزه عن كل عبث وعن كل لغو وعن كل نقص، مقتضى الحكمة الإلهية أن الله إذا أوجد الشيء وأوجد الاستعداد فيه أن يهيئ الوعاء الذي يحقق ذلك الاستعداد. هل يعقل؟ هل من الحكمة؟ هل الحكيم يوجد النطفة ويوجد فيها استعداد أن تصير إنسان ولا يهيئ الوعاء المناسب؟ الله عندما خلق النطفة وخلق فيها الاستعداد هيئ لها الوعاء، وعاؤها الرحم. الله تبارك وتعالى عندما خلق البذرة وأوجد فيها الاستعداد لأن تصير شجرة هيئ لها الأرض والتربة. إذن لا يعقل أن الله تبارك وتعالى يوجد الشيء ويوجد استعدادا فيه ويتركه هكذا ولا يجعل له وعاء يفعل فيه ويحقق ذلك الكمال. هذا لغو، هذا نظير. الجنين في بطن أمه، الجنين في بطن أمه يصل إلى مرحلة يمتلك الحواس الخمس، يمتلك عينين ولسان وأنف ويدين وذائقة. إذن الإنسان وهو جنين في بطن أمه يمتلك الحواس الخمس، ماذا يستفيد الجنين من الحواس الخمس وهو في بطن أمه؟ الله تبارك وتعالى لأنه منزه عن اللغوية والعبثية يعلم أن هذا الجنين يستفيد من هذه الحواس في عالم آخر وهو ما بعد ولادته، لهذا الله تبارك وتعالى أوجد هذه الحواس الخمس. وإلا لو أن الله لم يخلق الدنيا لهذا الجنين لقيل ما الفائدة من وجودها؟ لو أن الله لم يخلق الرحم ما الفائدة من وجود النطفة؟ لو أن الله لم يخلق التربة والأرض ما الفائدة من وجود البذرة؟ إذن الله خلق الأشياء وخلق الاستعداد فيها وخلق الوعاء المناسب التي تصير فيه وتصنع نفسها فيه. كذلك العقل، الإنسان الله تبارك وتعالى خلق الإنسان وخلق فيه استعداد لأن يعشق الكمال اللامحدود، إذن من حكمة الله تبارك وتعالى أن يوجد الوعاء، وإلا إذا قلنا لا يوجد الوعاء إذن لماذا الله أوجد هذه الغايات في الإنسان؟ ولماذا أودع في الإنسان حب الوصول إلى الكمال ولا يوجد ولا يبين له طريق الكمال؟ هذا نظير أن يأتيني إنسان أقول له يجب أن تذهب إلى البيت الفلاني ولا أدله على الطريق، هذا حكمة؟ قطعا ليس حكمة. الحكمة أن ترشد الإنسان إلى ذلك البيت حتى يحقق غرضه. فهنا نقول الله تبارك وتعالى فطر الإنسان على أن يصل إلى الكمال، بين له الطريق أو لم يبين له الطريق؟ إن قلنا لم يبين له الطريق والعياذ بالله هذا عبث، والله منزه عن كل عبث. إذن بمقتضى إدراك العقل لا بد أن الله أرشد الإنسان إلى الطريق وأرشد الإنسان إلى كيف يحقق كماله. هنا يأتي هذا السؤال وهو الأمر الثالث، كيف أرشده؟ كيف دله على تحقيق وتفعيل هذا الاستعداد الداخلي الموجود فيه؟ هنا احتمالان. الاحتمال الأول أن يقال عن طريق العقل، الله تبارك وتعالى أوجد في الإنسان عقلا وهذا العقل هو الذي يدل الإنسان على الطريق وإلى التكامل وكيف يتكامل وكيف يحقق غرضه ويصل إلى السعادة، وهذا الاحتمال غير صحيح. لماذا؟ للأسباب التي ذكرناها. أولا العقل معرض للخطأ، وثانيا العقل قاصر، وثالثا العقل عاجز. نتيجة هذه الأسباب لا يمكن للإنسان أن يعتمد على عقله فقط ليحقق غايته وغرضه، إذن لا بد من مصدر آخر. هذا المصدر الآخر يضمن حصانة من عدم الوقوع في الخطأ، ويضمن عند تطبيقه أي الإنسان أن يصل إلى كماله وإلى غايته. فالحاصل مقتضى الحكمة الإلهية أن الله تبارك وتعالى يرسل أنبياء ويرسل حجة له في الأرض، هذه الحجة هي التي تحقق كمال الإنسان وسعادة الإنسان. أذكر شاهدين قرآنيين مهمين. هناك يوم القيامة بعض الناس تحتج على الله تبارك وتعالى، الله تبارك وتعالى يوم القيامة يقدر أن هذا يدخل النار لأنه عصى، لأنه لم يمتثل أوامر الأنبياء والرسل، فيقدر الله له أن يدخل إلى النار. هذا الإنسان هناك فئة من الناس تحتج وتعترض، تعترض بأي شيء لا أعلم. أولا الإنسان هذا الذي يحتاج يعلم أنه عنده عقل أو لا يعلم؟ يعلم، مع علمه أنه يمتلك عقلا مع ذلك يحتاج على الله تبارك وتعالى. لو كان المصدر الوحيد هو الاكتفاء بالعقل لا معنى لأن يحتاج هذا الإنسان يوم القيامة. الله أيضا تبارك وتعالى من جهة أخرى ماذا يجيب هذا الإنسان؟ لم يقل له الله أنني زودتك بعقل ولا معنى للاحتجاج ولا يحق لك الاحتجاج لأنني أوجدت لك عقلا. الله لا يغلق باب الاحتجاج عن طريق أن يقول له لقد خلقت لك عقلا، إنما كيف يغلق الله باب الاحتجاج؟ الآية القرآنية تقول رسلا مبشرين ومنذرين. الله يخاطبه ويقول له لقد أرسلت لك الرسل وأرسلت لك الأنبياء رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. إذن الله يغلق باب الاحتجاج بالرسل والأنبياء ولا يغلق باب الاحتجاج بالعقل، باب الاحتجاج بالعقل. شاهد آخر من القرآن في سورة البقرة، الله تبارك وتعالى في سورة البقرة يذكر قصة آدم، نهى آدم من أن يقترب من الشجرة، أذلهما الشيطان آدم وحواء، نتيجة هذه الزلة الله تبارك وتعالى ماذا قال لهما؟ قلنا اهبطوا منها جميعا. أنزلهم الله تبارك وتعالى إلى الأرض. آدم عندما نزل إلى الأرض كان مزود بالعقل أو ليس مزود بالعقل؟ مزود بالعقل، بمقتضى أنه إنسان إذن لابد أن يكون مزودا بالعقل، لأن خصوصية الإنسان أنه كائن عاقل. إذن الله تبارك وتعالى عندما قال قلنا اهبطوا منها جميعا عندما أنزله إلى الأرض هو مزود بالعقل، لكن هل اكتفى بالعقل؟ لاحظوا الآية، قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى. إذن الله تبارك وتعالى لم يكتفي بأن يقول يا آدم اذهب إلى الأرض أنت وعقلك، قال لا، الهداية لابد أن تصل إلى الأرض. فإما أن يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا ولم يتبعوا هذه الهداية التي أرسلها الله وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إذن الله تبارك وتعالى أرسل مع آدم الهداية السماوية ولم يكتفي بعقله. لا يقول أحدكم شيخنا هذا مرتبط بآدم ونحن نتكلم في الإنسان، جيد، هذه الآية التي تلوتها عليكم ترتبط بآدم، ولكن ما قولكم في سورة الأعراف هذه الآية المباركة؟ الله تبارك وتعالى في هذه الآية المباركة يقول يا بني آدم، بعد مو خاصة بآدم نبي الله آدم، الآية تقول يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذن الله تبارك وتعالى لم يخلق موجودا إنسانيا بشريا على الأرض إلا وقال له إما يأتينكم، يعني زوده بالهداية السماوية المتمثلة بالحجة. ومن هنا نفهم التلازم بين الأرض والحجة، هناك أرض عليها إنسان إذا لابد من الحجة، وهذا هو منطق الروايات اللهم بلى لا تخلو الأرض من حجة. يستحيل بالعقل بالقرآن بمنطق الروايات. هشام بن الحكم دخل على الصادق صلوات الله وسلامه عليه. هشام بن الحكم كان ذاهبا إلى البصرة، ودخل مسجد البصرة، وكان على كرسي المسجد عالم البصرة يقال له عمرو بن عبيد، وكان عالما كبيرا، وكان مكتظا المسجد بالناس. فدخل هشام بن الحكم المسجد وجلس على ركبتيه، ووجه سؤالا إلى عالم البصرة. الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه طلب من هشام أن يخبره بالقصة التي جرت له في البصرة، فلنسمع هذه القصة. يقول هشام بن الحكم: عندما دخلت المسجد، أنا اختصرت الرواية لكن أريد أن أصل إلى الشاهد، سألت عالم البصرة هذا السؤال، قلت: أيها العالم، إني رجل غريب تأذن لي في مسألة؟ فقال عمرو بن عبيد عالم البصرة: نعم، اسأل. فقلت له: ألك عين؟ فقال: يا بني، أي شيء هذا من السؤال؟ وشيء تراه كيف تسأل عنه؟ فقلت: هكذا مسألتي، خذني على قدر عقلي، هكذا مسألتي. فقال: يا بني سل، وإن كانت مسألتك حمقاء. قلت: أجبني فيه. قال لي: سل. قلت له: ألك عين؟ قال: نعم. قلت: فما تصنع بها؟ قال: أرى بها الألوان والأشخاص. قلت: فلك أنف؟ قلت: نعم. قلت: فما تصنع به؟ قال: أشم به الرائحة. قلت: ألك فم؟ الجنون قام يزداد بعد تدريجيا. ألك فم؟ قال: نعم. قلت: فما تصنع به؟ قال: أذوق به الطعم. قلت: ألك أذن؟ قال: نعم. ماذا تصنع؟ قال: أسمع بها الأصوات. قلت: ألك قلب؟ قال: نعم. قلت: ما تصنع به؟ قال: أميز به كلما ورد على هذه الجوارح والحواس. قلت: أوليس في هذه الجوارح غنى عن القلب؟ لماذا نحتاج إلى القلب؟ أنت تشم بأنفك، تنظر بعينك، تسمع بإذنك، إذا لماذا يحتاج الإنسان إلى قلب؟ أليس في هذه الجوارح غنى عن القلب؟ فقال هذا العالم: لا. قلت: وكيف ذلك وهي صحيحة سليمة؟ إذا كانت جوارحك حواسك سليمة، ما وجه الحاجة إلى القلب؟ لماذا تحتاج إلى القلب؟ قال: يا بني، إن الجوارح إذا شكت في شيء، أحيانا الإنسان يأخذ رائحة يشك جيدة مو جيدة وهكذا، إن الجوارح إذا شكت في شيء شمته أو رأته أو ذاقته أو سمعته ردته إلى القلب. لماذا ترده إلى القلب؟ فيستيقن اليقين ويبطل الشك. قال هشام: فقلت له، هنا الشاهد، فإنما أقام الله القلب لشك الجوارح. لماذا الله أوجد القلب؟ حتى الجوارح تستيقن. قال: نعم، عالم البصرة. قلت: لا بد من القلب، وإلا لم تستيقن الجوارح. قال عالم البصرة: نعم. فقلت له: يا أبا مروان، عالم البصرة، فالله تبارك وتعالى لم يترك جوارحك حتى جعل لها إماما يصحح لها الصحيح ويتيقن به ما شك فيه، ويترك هذا الخلق كلهم في حيرتهم وشكهم واختلافهم، لا يقيم لهم إماما يردون إليه شكهم وحيرتهم. ويقيم لك إماما لجوارحك ترد إليه حيرتك وشكك. قال فسكت ولم يقل شيئا، ثم التفت إلي فقال لي: أنت هشام بن الحكم. عرف من منطقه: أنت هشام بن الحكم. فقلت: لا. قال: أمن جلسائه؟ من تلامذته؟ من أصدقائه؟ قلت: لا. قال: فمن أين أنت؟ قال: قلت: من أهل الكوفة. قال: فأنت إذن هو. ثم ضمني إليه وأقعدني في مجلسه وزال عن مجلسه وما نطق حتى قمت. قال هشام بن الحكم: فضحك أبو عبد الله عليه السلام وقال: يا هشام، من علمك هذا؟ بعد ما قال هذا من ابتكاراتي، هذا من إبداعاتي، لا، احترام أمام الإمام وأمام الأستاذ. قال: يا هشام، من علمك هذا؟ قال: قلت: شيء أخذته منك وألفته. فقال الإمام: هذا والله مكتوب في صحف إبراهيم وموسى. إذن لا يعقل مقتضى حكمة الله أن يترك الإنسان من دون حجة، من دون إمام يرفع الاختلاف. هذا كله فيما يرتبط بضرورة وجود الحجة في الأرض. ما هو الهدف من وجود الحجة؟ ما هو الهدف من بعث الأنبياء والرسل؟ ألخصها في عناوين أربعة. العنوان الأول وهو المهم: تأسيس وتقوية أسس التوحيد ومكافحة كل أنواع الانحراف العقائدي. كل أنواع الانحراف العقائدي الأنبياء مكلفون به. الله تبارك وتعالى يقول: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أمير المؤمنين علي صلوات الله وسلامه عليه يقول: ليعلم العباد ربهم إذ جهلوه، وليقروا به إذ ليعلم العباد ربهم إذ جهلوه وليقروا به إذ جحدوه وليثبتوه إذ أنكروه. هذا وظيفة الأنبياء. العنوان الثاني: بيان المعارف الإلهية وكيف الإنسان يحقق غايته وسعادته. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إذن بيان طريق السعادة وكيف يصل الإنسان إلى السعادة. العنوان الثالث: تحقيق العدالة والقسط في المجتمع. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. التفتوا جيدا، الآية دقيقة. من الذي يقوم بالقسط؟ الأنبياء والناس. الآية بعد واضحة. الله تبارك وتعالى يقول: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات. البينات يعني المعاجز والأدلة. وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. الناس يقومون بالقسط، وهذا معنى فلسفة تهيئة دولة الإمام صلوات الله وسلامه عليه. الإمام لا يخرج إلا أن يستسبق مرحلته استعداد من قبل الناس. إذا تهيأت الأرضية المناسبة خرج الإمام صلوات الله وسلامه عليه. وإن شاء الله هذه الآية المباركة لنا تعليق عليها في مبحث إمامة مولانا صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. العنوان الرابع وهو عنوان مهم: الله تبارك وتعالى يبعث الرسل والأنبياء والحجج لأجل إتمام الحجة على العباد. يوم القيامة الله لا يقبل عذر لأحد، لأن الحجة أرسلت رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. لن يقبل الله تبارك وتعالى حجة من أحد. هذا السؤال أنه لا أعلم، يقالوا هل لا تعلمت؟ ليش ما تعلمت؟ الذي ينكر الله تبارك وتعالى لا حجة له، الذي ينكر نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا حجة له، الذي ينكر وصية أمير المؤمنين وإمامة علي بن أبي طالب أيضا لا حجة له. فإذا قال لا أعلم قيل له هل لا تعلمت؟ باب الاحتجاج يغلق أمام الإنسان يوم القيامة، ويؤتى له بأنواع من الشهود تشهد عليه أنه أقيمت الحجة عليك. هنا أذكر تساؤلين. التساؤل الأول، كثير يطرح هذا التساؤل، إذا كانت الأرض لا تخلو من حجة، وإذا كان الحكمة الإلهية تقتضي أن الله تبارك وتعالى لابد أن يرسل الأنبياء إلى الأرض لهداية الناس جميعا، أنتم تقولون لا تخلو الأرض من حجة، ويجب أن يوجد النبي أو الحجة في الأرض من أجل هداية الناس جميعا، لماذا نحن عندما نستقرئ الأنبياء نجد أن الأنبياء كلهم وجدوا في منطقة جغرافية معينة ومحددة، تقريبا هي الشرق الأوسط، لم نسمع أن نبي يوجد في الصين وغير الصين مثلا؟ إذا كانت الأرض لا تخلو من حجة، إذا كان وظيفة النبي أن يهدي الناس جميعا، لماذا الله يرسل الأنبياء في بقعة معينة وتلك البقاع لا يوجد فيها نبي؟ أليس هذا خلاف الحكمة؟ أليس هذا نقض للغرض؟ إذا كان الغرض هداية الناس، إذن المفروض أن ترسل الأنبياء لجميع الناس، مو في منطقة دون منطقة. أولا أقول هذه الشبهة تطرح، كيف نجيب عليها؟ الجواب الأول، من قال لك؟ هل أنت عندك إحصائية واستبيان أنك ذهبت إلى كل منطقة منذ أن خلق الله الأرض ومن عليها وعلمت أن هذه يوجد فيها نبي وتلك لا يوجد فيها نبي؟ كيف علمت أولا؟ عدد الأنبياء في الروايات بلغ 124,000 نبي، بالإضافة إلى أن القرآن الكريم ماذا يقول؟ يقول وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، كل أمة فيها نذير يقول القرآن الكريم، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، إذن كل أمة فيها نذير وكل أمة فيها رسول، ولكن القرآن ماذا يقول؟ ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم. الله تبارك وتعالى بين بعض أنبيائه وقصهم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبعضهم لم يبين. نحن عندنا القانون نقول يستحيل أن توجد أمة من دون حجة. هسا هذا الحجة من مشخصاته من قد لا نعلم به، ولكن مقتضى الحكمة الإلهية ألا تخلو الأمة من نذير ورسول، هذا قانون يدركه العاقل. أنت ما تعرف ذاك النبي، لم تسمع به، هذا شيء آخر، وكما يقولون عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود. هذا سؤال. سؤال أخير، أنتم تقولون ما هو الغرض ما الدليل على ضرورة وجود الحجة في الأرض؟ قلنا من أجل رفع الاختلاف. إذا تذكرنا اللقاء الماضي ماذا قلنا؟ قلنا أولا الإنسان كائن اجتماعي، التعايش الاجتماعي يحتاج إلى قانون، وكل قانون يحتاج إلى مقنن. لماذا يحتاج التعايش الاجتماعي إلى قانون؟ لرفع الاختلاف. والعقل ليس قادرا على رفع الاختلاف، لأن مصدر الاختلاف عقول البشر. إذن لابد أن يوجد مصدر آخر غير العقل لكي يرفع الاختلاف ويحقق التعايش الاجتماعي. هنا يأتي سائل ويقول الله أرسل الأنبياء والاختلاف موجود والتناحر موجود والقتال موجود، إذن كيف يقال الدليل على ضرورة الحجة من أجل رفع الاختلاف؟ هكذا نجد الله أرسل الأنبياء والاختلاف موجود، حتى في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوجد هناك اختلاف، هناك المشركون، هناك المنافقون، هناك المسلمون، المسلمون طبقات، هناك من أسلم نتيجة مصالح وهكذا، وهناك من أخرص للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن الاختلاف موجود، إذن كيف يقال الله يرسل الأنبياء من أجل رفع الاختلاف؟ كيف نجيب؟ نحن نقول النبي هو الذي يضع الدستور المرسل عليه من قبل السماء المنزل عليه عن طريق الوحي، ولكن النبي لا يجبر الناس على تطبيق ذلك الدستور. لابد أن نلتفت إلى هذه الخصوصية، أن الله تبارك وتعالى يريد أن يصل الإنسان إلى تحقيق كمالاته بإرادته واختياره، بإرادته واختياره. فوظيفته كثير من الأنبياء، هذا هو دستورنا، ونحن نزيل الموانع التي تحول بين الإنسان وبين الوصول إلى الله تبارك وتعالى. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إذن هناك خصوصية الاختيار في الإنسان، الإنسان لم يختار أن يطبق هذا المنهج الإلهي، لهذا وقع الاختلاف نتيجة سوء اختياره هو، وليس هذا راجع إلى الأنبياء. الأنبياء الله تبارك وتعالى أرسل الأنبياء وأرسل معهم المنهج الذي يضمن سعادة البشرية، ولكن سوء اختيار الناس هذا يرجع إليهم. الله تبارك وتعالى عندما يقول في الآية القرآنية واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، إذن مركز عدم التفرق هو الاعتصام، ومركز الاعتصام هو حبل الله تبارك وتعالى. إذا أرادت الأمة أن لا تتفرق، إذا أرادت أن تحقق الوحدة الحقيقية، عليها أن تعتصم بأي شيء؟ الآية صريحة لا يوجد فيها لف ولا دوران، واعتصموا بحبل الله. جيد، ما هو حبل الله؟ حبل الله ما هو؟ مصادر المدارس الأخرى تكشف عن حبل الله. في حديث أبي سعيد الخدري يرويه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول أيها الناس إني تارك فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا بعدي أمرين أحدهما أكبر من الآخر، كتاب الله حبل. إذن حبل الله ما هو؟ كتاب الله حبل ممدود ما بين السماء والأرض. والحبل الآخر، الرواية عن أبي سعيد يقول وعترتي أهل بيتي وأنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. إذن حبل الله يتمثل بكتاب الله وعترة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا هو حبل الله. إذن الذي يريد أن يحقق الوحدة عليه أن ينطلق من حبل الله، لأن به يكون الاعتصام، وحبل الله يتمثل في كتاب الله وفي عترة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الذي تفصح عنه مولاتنا الزهراء صلوات الله وسلامه عليها عندما تقول: وطاعتنا نظاما للملة، وإمامتنا أمانا من الفرقة أو للفرقة. الذي يريد أن يحقق الوحدة ويحقق السعادة للبشرية أمامه اتباع هذا المنهج، وهو منهج أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولكن لماذا أهل البيت لم يستطيعوا ذلك؟ بسبب أن هناك من البشرية ومن الناس من وضعت الموانع والعراقيل أمام المنهج الإلهي الذي أرسل به النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. بهذا المقدار نكتفي، ننتقل إن شاء الله في لقائنا القادم إلى مبحثين مهمين نختم بهما مبحث النبوة، ألا وهو بحث البينات. أنا أعبر بينات، والأعلام يقولون هو بحث الإعجاز. سوف أبين لماذا هو بينات ولماذا هو إعجاز، وكلا التعبيرين أيضا صحيح. وننتقل إلى البحث الآخر وهو عصمة الأنبياء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.